أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الأقوال في مسألة استثناء رأس المال المتخذ للتجارة من الأرباح وعدم تعلق الخمس به. ذكرنا القول الأول والقول الثاني، انتهى الكلام من القول الثالث. هذا القول الثالث اختاره السيد الخوي قدس الله نفسه وذكره في أكثر من مكان في تقريراته، في تعليقته على العروة، في منهاج الصالحين، في أكثر من مكان ذكره. وإن كان هناك اختلاف في العبارات قد يفهم منها يعني الاختلاف في الرأي، لكن الظاهر أن المقصود هو ما نبينه الآن. حاصل ما ذكره هو أنه يقول لا وجوب الخمس مطلقا صحيح كما ذهب إليه السيد الماتن ولو بعنوان الاحتياط، ولا عدم وجوب الخمس مطلقا هو الصحيح. قلنا أن هذا لا قائل به، مجرد احتمال ثاني، وإنما يقول الصحيح والتفصيل بين رأس بين ما إذا كان رأس المال المتخذ للتجارة يعادل مؤنة السنة فلا يجب فيه الخمس، وبينما زاد على ذلك فيجب فيه الخمس. فإذا كان رأس المال المتخذ للتجارة من أرباحه إذا كان بمقدار مؤنة سنته لا يجب فيه الخمس، إذا كان أزيد من مقدار مؤنة سنته فيجب فيه الخمس. ربح 5 ملايين مثلا، مؤنته 1,000,000، هذه الثلاثة الزائدة يجب فيها الخمس، يستثني مقدار المؤنة من الأرباح فلا يجب فيها الخمس، وما زاد على ذلك يجب فيه الخمس. هذا هو رأيه. لكن في الاستدلال على هذا الرأي، في الاستدلال على هذا الرأي يظهر من الاستدلال أنه يشترط في ذلك شرطين، يشترط في ذلك شرطين حتى يمكن أن يقال بأن مقدار المؤنة من رأس المال لا يجب فيه الخمس، يستثنى من أدلة وجوب الخمس. الشرط شرطان نذكرهما ثم نستدل عليهما أو نذكر استدلاله عليهما. الشرط الأول هو أن لا يزيد مقدار رأس المال على مؤنة السنة، كما هو واضح هذا من خلال الاستدلال، أن لا يزيد رأس المال المتخذ للتجارة على مؤنة شنو؟ السهم. هذا الشرط واضح. الشرط الثاني اللي ذكره من خلال كلامه أن لا يكون له مورد آخر يمكنه إمرار معاشه منه، هذا هم شرط. فإذا اجتمع الشرطان بأن كان المقدار المتخذ للتجارة من رأس المال كان بمقدار مؤنة السنة مو أكثر، وليس له مورد آخر يمكنه صرفه على معاشه ومعاش عياله، ليس له مورد آخر، في هذه الحالة يصح استثناء هذا المقدار فلا يجب فيه الخمس. هذا اللي هو رأيه التفصيل بين هذين القسمين. استدل على ذلك، نقرأ كلامه لأن أكو خلاف في تفسير كلامه ثم نبين شنو اللي يفهم من كلامه، موجود كلامه بالتقريرات. استدل على ذلك بما دل على استثناء المؤنة من الربح بعد وضوح، هذا مو نص كلامه، بعد وضوح أن المستثنى ليس هو مؤنة العمر كله، والمؤنة ما دام حيا ليس هذا المستثنى من الربع، وإنما هو مؤنة تلك مؤنة السنة، هذا يستثنى من الربع. أدلة استثناء المؤنة، استثناء المؤنة من الربع حيث أن المستثنى هو مؤنة السنة لا مؤنة عمره وما دام حيا، وعليه فإذا اكتسب أو استفاد مقدارا يفي بمؤنة سنته، كما لو كان مصرفه هو يمثل، لو كان مصرفه في كل يوم دينارا فحصل على 360 دينار، حصل استفاد ربح 360 دينار، وكان بحاجة إلى رأس مال في عاشته وإعاشة عائلته، جاز أن يتخذه رأس مال من غير تخميس، هذا المقدار المساوي والمعادل لمؤنة سنته، نظرا إلى أن صرف المبلغ المذكور في المؤنة يمكن أن يكون على أحد وجهين، هذا المبلغ المذكور اللي هو مؤنة يعادل المؤنة يمكن أن يكون على أحد وجهين، إما بأن يضعه في صندوق ويسحب منه كل يوم دينار ويصرف على مؤنته اللي هو الصرف شنو استهلاكي مباشر مو هذا، أو بأن يشتري به سيارة ويعيش بأجرتها كل يوم دينارا، هذا الطريق الثاني، احنا نريد نثبت جواز هذا الطريق الثاني، هو يريد يثبته. إذا الصرف في المؤنة لا ينحصر في صرف نفس العين، ما ينحصر بصرف نفس العين، وإنما يتحقق بماذا؟ الطريق الثاني، أن يشتري سيارة ويصرف شنو؟ على مؤنته من أجرتها. إذا الصرف في المؤنة لا ينحصر في صرف نفس العين، بل المحتاج إليه ما يحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع، هذا هو اللي يحتاجه، مو خصوص صرف العين، إنه الجامع كل منهما يسد حاجته، كل منهما يرفع نقصه، الجامع بين صرف العين وصرف المنافع لتحقق الإعاشة بكل منهما، إمرار معاشة كما يتحقق بهذا أيضا يتحقق بماذا؟ بهذا، يتحقق بكل منهما بلا إشكال، لتحقق الإعاشة بكل منهما فهو مخير بينهما، ولا موجب لتعين الأول، مقدار الإلزام المكلف بأن يختار الطريق الأول في الصرف، بل يجوز له أن يختار الطريق الثاني في الصرف. هذا تقريبا نص عبارته. اللي يستفاد من هذا الكلام هو دعوى صدق الصرف في المؤنة على صرف المنافع في المقام، أن الصرف المؤنة يصدق على صرف على الطريق الثاني، مقال على الطريق الثاني، يعني صرف المنافع مو صرف العين، وسم واحد سماه صرف العين والثاني صرف المنافع، لكن صدقه مشروط بشرطين، الشرط الأول أشبنا الشرط الأول هو لا يكون رأس المال أزيد من مؤنة السنة، أي واحد بمقدار مؤنة السنة، والثاني هو ماذا؟ أن لا يكون له مورد آخر، أن لا يكون له مورد آخر. هنا هاي العبارة اللي قريناها إلى هنا ما بيها مورد آخر، لاحظتوا ما بيها إشارة، لكن ذكر الحاجة واضح، ذكرها مرتين، ذكرها أصلا، قال وللمحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع، هنا ذكرها، ثم في بداية هذا ذكر أنه في مثال كما لو كان مصرفه في كل يوم دينارين فحصل على 360 دينار، وكان بحاجة إلى رأس مال، ذكر الحاجة واضح، إلى هنا ما في عدة شرط سوى لا يزيد، الشرط الواضح لا يزيد على مهنة السنة واضح، والثاني أن يكون بحاجة إلى رأس المال لاتخاذه للمعيشة. في ذي الكلام اللي ذكر بعنوان الحاصل، كان حاصل لما تقدم، ذكر هاي العبارة، هاي نص العبارة. إذن لا بد من التفصيل بينما إذا كان محتاجا، محتاج إلى رأس المال ولم يكن له رأس مال آخر بحيث توقفت إعاشته اليومية على صرف هذا المال، يعني هذا اللي نتكلم عنه، حيث حينما لا يكون له شنو مورد آخر تتوقف معيشته علينا على صرف هذا المال، على صرف هذا المال عينا أو شنو أو منفعة، فلا خمس فيه وبين غيره ففيه الخمس. هذا التفصيل. هذه العبارة الأخيرة قد واحد يفهم منها أو قد يقال بأنه يستفاد منها شرط آخر غير ما ذكرناهما، يعني غير أن لا يزيد على مؤنة السنة وغير أن يكون محتاج. شنو الشرط الآخر؟ أن لا يكون له موردا آخر يمكنه إمرار معاشه من خلاله. لكن واضح بالتأمل بسيط جدا أن هذا ليس شرطا آخر، وإنما هذا هو تفسير للحاجة اللي ذكرها في عبارته الأولى. احنا اتكلمنا في الدرس السابق في بيان توضيح القول الثاني، انه القول الثاني هو شنو، هو الحاجة، لكن الحاجة فسرت في تفسيرات، مو شي قلنا واحدة من تفاسير الحاجة هو شنو، هو هذا ان لا يكون له موردا اخر. هو يفسر الحاجة اللي اشترطها في عبارته الاولى او في صدر كلامه، مقصوده بالحاجة هو ان لا يكون له موردا اخر. واضح. متى يكون الإنسان محتاج إلى هذا المقدار من المال في مثال اللي هو 360 شنو دينار؟ شو يكون محتاج إليه لإمرار معاشه؟ يقول يكون محتاج إليه إذا لم يكن له مورد شنو آخر، لأنه إذا كان له مورد آخر لا يكون محتاج إلى هذا المال. واضح. حاجته إلى هذا المقدار من المال توقف، بعبارة أخرى توقف امرار معاشه على صرف هذا المال اما عينا او منفعة كما قال، هذا واضح انه يتوقف على ان لا يكون له مورد اخر، ولا بمجرد ان يكون له مورد اخر ينتفي هذا التوقف، لا يكون هناك توقف، لا تكون هناك حاجة. هذا ليس شرطا اخر، وانما هو عبارة عن توضيح وتفسير للشرط الذي الثاني الذي ذكره. ومن هنا يظهر أنه يشترط في عدم وجوب الخمس في رأس المال يشترط شرطين. الشرط الأول أن لا يزيد ذلك المقدار المتخذ كرأس مال على مؤنة السنة، هذا واحد. والشرط الثاني أن لا يكون له مورد آخر ومال آخر ورزق آخر، مال آخر يتمكن من إمرار معاشه من. إذا اجتمع هذان الشرطان يقول حينئذ هذا المقدار من رأس المال مع الشرطين هذا لا يجب فيه ماذا؟ لا يجب فيه الخمس. واضح. هذا صار رأيي. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ شنو الدليل على عدم وجوب الخمس في هذا المقدار من رأس المال المتخذ للتجارة إذا كان مساويا لمؤنة السنة؟ من كلامه قد يقال صدر كلامه كان يركز على مسألة استثناء المؤنة من الشنو، من الخمس. المؤنة تستثنى من الأرباح. من هنا قد يقال أن الدليل هو هذا، أن الأدلة دلت على استثناء المؤنة واضح من الأرباح فلا يجب فيها الخمس. وذكر بأن المقصود بالمؤنة مو مؤنة العمر كله، وإنما المقصود هي مؤنة السنة. واضح؟ إذن هاي مؤنة السنة تستثنى من الأرباح. فإذا غرمنا أن مؤنة سنة 360 دينار كما مثال، هاي 360 دينار مؤنة تلك السنة تستثنى من الأرباح. فإذا كانت هي أربعة 360 دينار ما يجي فيها الخمس، من دون فرق بين أن يصرفها عينا أو يصرفها شنو منفعتها، بين أن يصرفها منفعتها. بعبارة أخرى أن كل من حصل على ربح يساوي مقدار مؤنته أو على ربح أكثر من مقدار مؤنته، فبإمكانه أن يعزل مقدار مؤنته من هذا الربح. واضح؟ ويتخير بين أن يصرفه عينان وبين أن يصرفه شنو منفعتان. يتخير بين أن يصرفه عينا أو يصرفه منفعتان. ليش؟ لأن الأدلة دلت على استثناء المؤنة، وهذا المال 360 دينار مؤنة فيجوز استثناؤه. بعد لا يفرق حينئذ بعد استثنائه بين أن يصرفه عينا أو يصرفه منفعتان. إذا الاستدلال كان بهذا الشكل بهذه الطريقة، فجوابه ما تقدم سابقا من أن المؤنة مستثنات، لكن استثناء المؤنة كما تقدم مشروط بالصرف على المؤنة. المؤنة وحدها لا تستثنى، لا يستثنى مقدارها من الأرباح، وإنما الذي يستثنى ما يصرف من الأرباح على شنو؟ على مؤنته، ما يصرفه. هذه النقطة اللي ركزنا عليها سابقا، ما يصرفه من الأرباح على مؤنته هذا هو الذي يستثنى من الأرباح. وأما مقدار المؤنة لا تستثنى من الأرباح من دون صرف، كما في قضية التكثير اللي ذكرناها المتفق على وجوب الخمس عدد، بالرغم من وجود الحاجة، بالرغم من كون مؤنة، لكنه شنو؟ لكن المؤنة مشروطة بالصرف. فكل مقدار من الربح لا يصرف على المؤنة هذا لا يستثنى. فالمستثنى ليس هو مقدار المؤنة من الأرباح. يجي واحد يحسب مقدار المنتج قد يستثنيها من الأرباح، لا، وإنما الذي يستثنى ما يصرفه على المؤنة من الأرباح. ومن الواضح بأن هذا غير متحقق في محل الكلام، لأن المفروض في محل الكلام أنه لم يصرف الربح على المؤنة، لم يصرف رأس المال المأخوذ من الأرباح لم يصرفه على يمين على المؤنة، وإنما صرف على المؤنة من أرباحه، من أرباح رأس المال كما قلنا. وأما رأس المال نفسه المتخذ من الأرباح السنة هذا لم يصرفه على المؤنة، بحسب الفارض هو لم يصرف هذه الأرباح على المؤنة، وإنما وضعها في التجارة وصرف على مؤنته مثلا من أرباحها. إذا ما صرف على المؤنة ليس ورأس المال حتى تقول هذا يستثنى وهذا ولا يجي فيه الخمس، وإنما هذا احتفظ به وهذا استفاد من منافعه، هذا لم يصرف على المؤنة. هاي مشكلته، هاي هذا مشكلته. ولا إشكال أن السيد الخوي يؤمن بأنه لا يجوز استثناء مقدار المؤنة من الأرباح، هذا يصرح به هو، وإنما الذي يستثنى ما يصرف من المؤنة. هذا يعني قد يستفاد كدليل من صدر كلامه، لكن ذا الكلام لا، ظاهر أنه يشير إلى شيء آخر أعمق من هذا، يشير إلى شيء آخر غير هذا الذي يذكره. يعني هو واضح عنده وملتفت إلى أن مقدار المؤنة لا يجوز استثناء من الأرباح، وإنما شنو؟ مشروط ذلك بالصرف، بالفعل الصرف الخارجي على المؤنة، هذا واضح عنده. الصرف شرط في صدق المؤنة، لكنه يعني الوجه الثاني للدليل اللي ذكره هو قبل أن نبين الدليل الثاني أخذ ملاحظة. على الدليل الأول. قبل الدليل الثاني، الدليل الأول شنو الملاحظة الأولية عليه؟ هو مسألة أنه اشتراط الصرف ومجرد، ولا يجوز ماذا؟ استثناء ما يعادل المؤنة من الربح، وإنما لابد من الصرف، وهذا غير متحقق في المقام، لأن المفروض أن الأرباح التي اتخذها رأس مال لم يصرفها في ماذا؟ في المؤنة، فكيف يجوز استثناؤها؟ كيف يجوز استثناؤها؟ هذه الملاحظة الأولية. ملاحظة ثانية، وهي أن هذا الدليل بهذه الصياغة لا يتلائم مع الشرط الثاني الذي اشترطه هو قدس الله، وهو شنو اشتراط أن لا يكون له مورد شنو آخر، اشتراط أن لا يكون له مورد آخر، هذا ما يتلائم. ليش يشترط أن لا يكون له مورد آخر؟ لماذا يشترط أن لا يكون له مورد آخر؟ هذا بلا وجه، هذا الاشتراط، هذا الشرط، إذا كان الدليل على عدم وجوب الخمس هو الدليل بهذا الشكل، واضح دليل شنو هو؟ أن المؤنة صادقة في المقام على رأس المال، واضح على رأس المال صادق، الدليل صادق على رأس المال، المؤنة صادقة على رأس المال، فإذا كان رأس المال مؤنة فلا يفرق بين أن يصرفه عينا أو يصرفه شنو منفعة، هو مؤنة فيستثنى من الأرباح ولا يجي فيه الخمس. إذا كان هذا هو الدليل، لماذا نشترط في عدم وجود الخمس أن لا يكون له مورد آخر؟ هذا هو شرط لا وجه له، سواء كان له مورد آخر أو ليس له مورد آخر، وعلى معنى بعد فرض صدق المؤنة على رأس المال المتخذ للتجارة لمجرد أن يعزل أرباحه يتخذ رأس مال للتجارة، يصدق على هذا رأس المال أنه شنو؟ أنه مؤنة. وإذا كان مؤنة حينئذ يستثنى من الخمس، لا يجب فيه الخمس، سواء كان له مورد آخر أو شنو أو ليس مؤنة. هاي واضح المسألة. إذا كان عنده أرباح مات هاي السنة وعنده مال آخر مخمس أو لا يتعلق به الخمس مال إرث، وهذا مو أنت من يستثنيها، سؤال من أرباح يستثنيها، وهذا هل يجب عليه أن يستثني المؤنة من رأس ماله المخمس؟ لا، أو من الإرث من مال الموروث؟ لا، بل يجوز له بلا إشكال أن يستثني المؤنة المين من أرباح تلك السنة، يجوز له أن يستثني المؤنة من أرباح تلك السنة، واضح؟ إذن المؤنة لا يجب فيها الخمس، سواء كانت هناك مورد آخر أرباح أخرى، كان له أموال أخرى أو لم يكن له شنو أموال أخرى، المؤنة لا يجب فيها شنو الخمس. إذا قلنا بأن الوجه في عدم وجوب الخمس في رأس المال هذا واضح المساوي لمؤنة سنته هو صدق المؤنة على رأس المال، هذا مؤنة، فإذا كان على حال المؤنة الأخرى يستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس مطلقان. يعني شنو مطلقان؟ يعني سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. الذي يصرف على عياله وقوت نفسه وقوت عياله، واضح؟ هل يقال بأنه هذا لا يجب فيه الخمس بشرط أن لا يكون عندك مال آخر؟ أو لا، ولا يجب فيه الخمس مطلقا سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. إذن ما هو الوجه في اشتراطه أن لا يكون له مورد آخر؟ إذا كان الوجه هو هذا الوجه الأول القائل بأن المؤنة تصدق على رأس المال المتخذ للتجارة، يصدق عليه أنه مؤنة، وإذا صدق أنه مؤنة لا وجه لهذا الاشتراط. هذه الملاحظة الثانية. الدليل الثاني اللي هو يعني هو المقصود ظاهرا له قدس الله نفسه، يعني بقرين الذيل عبارته، هو أنه يدعي صدق المؤنة، ويدعي صدق الصرف في المهنة على الصرف بهذا الشكل. المهنة صادقة على رأس المال، وصرف والصرف في المهنة أيضا صادقا على الصرف بهذا النحو، يعني يشتري سيارة ويصرف على مهنته من أرباحها من أجرتها، يقول هذا صرف على المهنة. فإذا هو منتبه إلى أن المؤنة وحدها ما تكفي، لا يجوز استثناء المؤنة فقط من رأس المال، بل لا بد من الصرف. لكن يدعي أن الصرف لا ينحسب الصرف عينا، وإنما ماذا يكفي في ذلك الصرف بهذه الطريقة. واضح، يكفي الصرف بهذه الطريقة. صرف في المؤنة كما يتحقق بالصرف الاستهلاكي المباشر، كذلك يتحقق بماذا؟ بالصرف غير المباشر، واضح، بصرف المنافع كما يسمي، هذا أيضا يكون صرفا في المهنة. النكتة اللي يركز عليها الموجبة لصدق الصرف في المقام على المهنة، مع أنه واضح عنده أنه هو لم يصرف رأس المال في ماذا؟ في المهنة، أنه صرف من أرباحه. النكتة الموجبة لهذا الصدق هي مسألة التوقف، مسألة الحاجة، مسألة التوقف والحاجة. يقول إذا توقف إمرار معاشه على رأس المال هذا، على اتخاذه للتجارة، توقف إمرار معاشه على رأس المال، حينئذ يكون رأس المال شنو؟ مؤنة. وصرفه بهذه الطريقة صرف على المؤنة. لكن التوقف لا بد منه، أن يتوقف إمرار معاشه علينا على رأس المال هذا، ويكون بحاجة إلى رأس المال هذا. هذا التوقف عنده مهم، كون محتاج إلى رأس المال ويتوقف عليه إمرار معاشه، هذا يوجب صدق المؤنة على رأس المال، وصدق الصرف في المؤنة على صرف رأس المال بهذه الطريقة. ومن هنا يظهر الوجه في اشتراط الشرطين اللذين ذكرهما بناء على هذا الدليل. كل شيء واضح لماذا يشترط هذين الشرطين. أما الشرط الأول وهو أن لا يزيد المبلغ المذكور المتخذ رأس مال على مؤنة سنته، هذا لماذا يشترطه؟ يشترطه واضح، لأنه إذا كان المبلغ أزيد من مؤنة سنته، هذا معناه أنه إمرار معاشه لا يتوقف على هذه الزيادة. واضح، مؤنة سنته يزيد مليونين، قلنا هو عدد يزيد أربعة خمسة، هو يتخذ الخمسة رأس مال، واضح أن إمرار معاشه لا يتوقف على الزيادة، وإنما إمرار معاشه يتوقف عليهما على أن يتخذ المليونين رأس مال، واضح، حتى تدر عليه كل يوم كما هو مثل شنو دينار مثلا ويتعيش بها، هي 360 في مثال. أما أزيد من هذا المقدار يتخذ رأس مال، ما وقف عليه إمرار معاشه، ولذا اقتصر على خصوص ماذا؟ ما يعادل ما يساوي مؤنة السنة. وأما الشرط الثاني اللي ذكره وهو أن لا يكون له مورد آخر، هم اشتراطه واضح، لأن التوقف والحاجة لا يصدقان إلا إذا لم يكن له مورد آخر. إذا كان له مورد آخر كما قلنا لا يتوقف إمرار معاشه على رأس المال هذا، ما يتوقف، لأنه يعني يستطيع أن يمرر معاش المين من المورد الآخر. واضح، فإذا كل من الشرطين يكون وجيها، اشتراطهما يكون مقبول ومبرر على ضوء هذا الدليل. شنو الدليل؟ هو دعوى صدق المهنة وصدق الصرف في المهنة في محل الكلام بنكتة الحاجة وبنكتة التوقف. توقف إمرار المعاش على هذا يوجب صدق المؤنة وصدق الصرف في المؤنة. غاية الأمر أن هذا التوقف لا يتحقق إلا بشرطين، لا بشرطان، الأول أن لا يكون له مورد آخر، وإلا فلا توقف كما هو واضح. والشرط الثاني أن لا يزيد المقدار على مؤنة سنته، وإلا إذا زاد المقدار على مؤنة سنته حينئذ لا يكون توقف بلحاظ المقدار الزائد. هذا المقدار الزائد ما يتوقف على إمرار ماذا؟ إمرار معاشه، وإنما إمرار معاشه يتوقف على ماذا؟ على ما يساوي مقدار مؤنة سنته، فيكون هذا هو المستثنى، لأن المؤنة تصدق على، وصرفه بهذه الطريقة صرف في المؤنة، فيكون مستثنى من الأرضاء ولا يجب فيه الخوم. هذا ما يمكن أن يقال في مقام توضيح دليل السيد قدس الله نفسه على هذا المطلب الذي ذهب إليه. هل هذا المطلب تام؟ هناك ملاحظة عليه أو لا؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد.